الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك شيخ،
حياكم الله جميعا وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 6005516888. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن شيء من قصص الأنبياء، ولا زلنا مع قصة يوسف عليه السلام. وآخر ما وقفنا عليه أن يوسف عليه السلام بيع إلى عزيز مصر، وقد قال تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي هذه الآية من الفوائد والعبر الشيء العظيم، فمنها أنه لا إثم على من باشر بيع أو شراء أو خدمة أو استعمال ما لم يعلم أنه كان على غير الشرع. فهنا بيع يوسف، ولكن بيع ظلما وجهلا، فلم يكن يعلم عزيز مصر أنه حر حينما اشتراه. ولذلك من فعل شيئا وهو لا يعلمه فلا إثم عليه، وإنما الإثم على من علم أنه اشترى حرا. فهذا كذا الفعل صنيع، هذا الصنيع وهذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. ومنها أيضا أن العبرة في القصص القرآني الأحداث ومواعظها للأسماء وأماكنها، فلم يبين القرآن اسم الذي اشتراه من السيارة في مصر ولا منصبه ولا اسم امرأته، لأن القرآن ليس كتاب حوادث وتاريخ، إنما هو حكم وعبر ومواعظ. ومنها أيضا أن الأولاد نعمة من الله جل وعلا ينبغي رعايتها، ولذلك قال عزيز مصر أكرمي مثواه. فالأولاد من نعم الله سبحانه وتعالى أنعم بها علينا، وكلف الوالدين بشكرها ورعايتها وحفظها لتكون ثروة لهم في الأولى وذخرا لهم في الآخرة. ولذلك فإن الشرع اعتنى بتربية الأولاد وأعطاهم حظا وافرا من التوجيه، سواء في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى في سيرة أهل العلم، لينمو هذا الطفل في ظلال الإسلام في كل مراحله، ويتعود على الطاعة والامتثال أوامر ربه في كل أطواره، وتتكون له شخصيته المتكاملة. وذلك اشتمل المنهج الإسلامي على مقومات ذلك كله، بحيث يجد الناظر فيه من العناية هؤلاء الصغار والأطفال ما لا يجده في دين ولا نظام، سواء كان قديما أو حديثا. ذلك لأن الأولاد هم هاتف بقاء الإنسان. فذلك زكريا عليه السلام لما وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا هتف عندما شعر بالكبر هذا الهاتف الصادق، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا ما هو فهب لي من لدنك وليا. السبب يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ومهما ملك العبد من الدنيا فإن ذلك لا يغنيه عن الولد. فعلى فرعون وهو مالك أرض مصر وله القصور والأنهار، ومع ذلك احتاج إلى الولد. وتدبر قول امرأته عندما أوتيت بموسى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وتأمل أيضا في الآية التي صدرنا بها الحديث في قصتنا في قول عزيز مصر لامرأته عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وذلك لأن عز الدنيا وزينتها إنما يكون بالمال والولد، كما قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وذلك الإسلام يهتم بالطفل غاية الاهتمام في كل مراحله، سواء كان جنينا أو قبل حتى أن يكون جنينا في اختيار والديه، في كونه جنينا رضيعا صبيا شابا رجلا، ولبى له كل ما يحتاج من ما يحتاجه الطفل، سواء كانت حاجة فطرية أو حاجة روحانية أو حاجة بدنية. وذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بقيام والديه عليه تنشئة ورعاية وتوفيرا للجو الملائم وكل النواحي. وذلك في المربي الناجح ينبغي أن يفقه أحكام تربية الأولاد ليكون عمله ناجحا وسعيه رابحا، وبخاصة أن المربي هو مركز القدوة، فينظر إليه الجيل على أنه هو بمثابة الواجهة. وهذا كله نأخذه من أمر عزيز مصر لامرأته ماذا قالت، قال لزوجته أكرمي مثواه، أكرمي مثواه، أكرمي يوسف عليه السلام. ولا أيضا تشير إلى شيء هو منسوخ في شريعتنا وهو جواز التبني، فقد كان التبني مشروعا في الأمم السابقة، فينسب الولد إلى غير أبيه، ولكن هذا الحكم نسخ بالإجماع وبكلام الله جل وعلا وبسنة وبحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتبني محرم، والله جل وعلا قال أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، قال تعالى وما جعل أدعياكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. إذن ها هنا نجد أن الإسلام قد حرم هذا الفعل وإن كان مباحا أو مشروعا في الأمم السابقة. وكذلك في الآية لطيفة جميلة، وهي أن الإنسان أحيانا يحتاج إلى أن يعرف الحكمة من الأمور، فمن المنهج التربوي أن الإنسان إذا أمر بالأمر أن يبين الحكمة. ولاحظ هذا في قول عزيز مصر قال عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا، أي لماذا تكرمين مثل هذا الولد، عسى ينفعنا في يوم من الأيام، وهذه العلة، أو العلة الثانية أو نتخذه ولدا. فالنفوس تتوق إلى معرفة التعليل في الأحكام، فلاحظ هذه الوصية، وصية العزيز زوجتي جاءت معللة بالحكمة حتى يحرك في نفسها دواعي الاستجابة إلى قوله، وهذا كما ذكرنا أنه منهج في القرآن المتبع. فالله جل وعلا لا يأمرنا إلا بحكمة قد يبينها ربنا جل وعلا، وقد يستشفها الإنسان، وقد يوقن بأن حكم الله جل وعلا لا ينطلق إلا من حكم عزيزة غالية. هناك فوائد أخرى أيضا في هذه الآية لعلنا إن شاء الله أن نتطرق إليها في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الإمام عندنا يصلي بسرعة، فيقول بعض من كبار السن لا يستطيع أن يقول يصل إلى الركن، والإمام يقول يرفع وينتهي من هذا الركن، فيقول من نصيحة لهذا الإمام، ويقول كيف نتصرف معه.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الإمام على عاتقه مسؤولية عظيمة، وهي مسؤولية صلاة من خلفه من المأمومين، ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم الضامن لصلاة من خلفه، فهو يتحمل مسؤولية صلاتهم، وهذا تشريف للإمام وتكليف عليه. والإمام في الحقيقة هو بمنزلة القائد لهؤلاء المصلين، والقائد دائما يعني يكون رؤوف رحيم، يسير بسير الضعفاء من المصلين معه، ولا يسير بسير الأقوياء، ما دام أن سير الضعفاء لا يضر البقية، فهذا هو الذي ينبغي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو تأملنا في هديه لوجدناه صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصلاة مستقلة عن من خلفه من المصلين، فهو يستشعر وجودهم، فكان صلى الله عليه وسلم إذا بكى الطفل خفف صلى الله عليه وسلم في صلاته، حتى لا تجد أمه التي تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وتقلق عليه، كان صلى الله عليه وسلم يراعي هذه المشاعر لمن خلفه من المصلين. والإمام عندما يصلي فإنه يصلي صلاة مطمئنة، كونه يصلي صلاة مطمئنة هذا معناه أنه يمكن نفسه من أداء الركن في الصلاة، وأداء أقل شيء أداء الواجب. وذلك الإمام إذا صلى فإنه لابد أن يراعي هذه القضية، أن يأتي بما تصح به صلاته، وكذلك أيضا ما تصح به صلاة من خلفه من المصلين، وهذا يستلزم منه أن يمكن المصلين خلفه من القيام بالواجبات في الصلاة فضلا عن قيامهم بالأركان، وهذا يتطلب منه أنه لا يستعجل في الصلاة، وإنما يتأنى حتى يتمكن هو ويتمكن من خلفه من أداء الأركان. وذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسون هذا في صلاته عليه الصلاة والسلام، يقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد لا يستعجل في الرفع، وإنما يعطيهم فرصة حتى كذلك أيضا هم يسجدوا، فإذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدهم بعد ذلك رفع صلى الله عليه وسلم من السجدة. فهذا هو الواجب على الإمام والذي ينبغي عليه أن يفعله، فهو لا ينفرد بصلاته عن صلاة من خلفه من المصلين. فإذا كان هذا هو الواقع فعليه أن يمكن من خلفه من المصلين، والمصلين إذا حصل منهم شيء وظهر ذلك من فعله جليا عليهم أن يتواصلوا معه وينبهوا على أنه لا يستعجل. قد يكون أحيانا يعني يقع ذلك في ركن واحد من أركان الصلاة، كان يكون مثلا في الركوع مثلا، فهو يركع والركوع مثلا يحتاج من كبار السن إلى يعني شيء من التأني، فربما هو رفع قبل أن يتمهم ركوعهم، فقد يكون هذا في ركن من الأركان في الصلاة فينبه وإن شاء الله يستجيب الإمام ويتنبه لهذا الأمر. لكن يبقى السؤال وهو المهم، وهو ما حكم صلاة من تخلف فلم يدرك الإمام إلا والإمام قد رفع؟ في الحكم الشرعي أن المأموم ها هنا يأتي بالركن ولو تخلف عن الإمام، ما دام أنه ركن وليس واجب من الواجبات. فإذا كان ركنا من الأركان بمعنى الركوع، فلو أن الإمام قد استعجل في الركوع بمعنى أنه ركع وسبح تسبيحة واحدة ورفع، والمأموم ما زال في الطريق إلى الركوع، فنقول للمأموم اركع اركع ثم أدرك الإمام بعد ذلك في رفعه من الركوع. إذن المأموم ها هنا عليه أن يأتي بالركن ولو تخلف عن الإمام، وهذا التخلف الذي وقع من المأموم يحمله الإمام عنه الخطأ، يعني خطأ كونه أنه لم يركع مباشرة مع الإمام لكونه مريضا أو لكونه لا يستطيع لعلة أصابته، فها هنا هذا التأخير يحمله عنه الإمام فيأتي بالركن ثم بعد ذلك يدرك الإمام عند الرفع من الركوع. فإذا كان هذا في كل صلاته ويقع هذا مع المأمومين، فهنا لابد أن يوقف هذا الإمام وأن يناصح وأن لا يمكن من الإمامة إذا كان الواقع مع كل المصلين. أما إذا كان الواقع مع واحد من المصلين بسبب المرض، فإنه إن شاء الله حينئذ يركع ولو رفع الإمام من الركوع، ويأتي بالركن وأقل الواجب بمعنى أنه يركع ويسبح تسبيحة واحدة ويرفع رأسه من الركوع حتى يدرك المتابعة مع الإمام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول ما حكم تنظيف الحواجب وقصها وترتيبها لأنه كثر الخلاف في هذه المسألة؟
تنظيف الحواجب وترتيبها إذا لم يترتب عليه قص أو لم يترتب عليه حف فهذا لا حرج فيه، كأن يمشط الإنسان حاجبه أو يجعل بعض أنواع المرطبات أو الدهون التي تكون على الحاجب حتى يتنظف ونحو ذلك، فهذا لا حرج فيه ما دام أنه لم يترتب عليه قص أو نتف. أما إذا ترتب على ذلك قص ولم يكن القص في محله، كان يكون الزائد من الشعر قليلا جدا فهذا لا يقص، أما إذا نزل الشعر على العينين وغطاها جاز هنا التقصير بحيث لا يضر العين. أما موضوع النتف والحلق فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نعل النامصة والمتنمصة والنامصة هي التي تنتف حواجب شعر عينها. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو يوسف تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو يوسف.
ياكم الله. سؤال للشيخ: إذا جلس الإنسان في المسجد ومد رجله اتجاه القبلة أو اتجاه المصاحف هل في ذلك حرمة؟ والسؤال الآخر: إذا كان الإنسان جالس والإمام يعني يفترض أن يكون جالس إلى أن يقول الإمام قد قامت الصلاة ثم يوقف، أو ممكن أن يوقف مع الإمام مباشرة؟
واضح السؤال؟ واضح إن شاء الله. جزاك الله خير بيوسف، تسمع إن شاء الله رد. نجي فضل الشيخ، سؤال بيوسف يقول: إذا جلس الشخص في المسجد ومد رجله باتجاه القبلة أو باتجاه المصاحف، ما حكم ذلك؟
كون المرء معظما لكتاب الله جل وعلا وللقبلة هذا أمر مأمور بالشرع، فالله جل وعلا قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم القبلة وتعظيم المصحف أمر أمر به الشارع، ولذلك لا يجوز الإنسان أن يبصق تجاه القبلة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكذلك أيضا المصحف أمر الله جل وعلا بأن يكون المرء متطهرا، قال ربنا جل وعلا: لا يمسه إلا المطهرون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر. وكل ذلك تعظيم لكتاب الله جل وعلا. فالمصحف والقبلة هي من الأمور التي جعل الشارع لها إكراما واحتراما. وكون المرء يجلس ويمد رجليه تجاه القبلة فلا أرى في ذلك حرج، لأن مد الرجل هنا ليس من باب الإهانة إلى القبلة، وإنما هو نوع من أنواع الجلوس. فلو أن إنسانا مد رجله جلس على الأرض ومد رجليه تجاه القبلة فليس في ذلك حرج إن شاء الله، لأن ذلك لا يعد إهانة للقبلة، وإنما نوع من أنواع الجلوس الذي يجلس فيه المرء. ولكن كذلك أيضا ينبغي أن يلاحظ العرف والعادة. العرف والعادة معتبرين، وذلك لأن بعض الناس أو بعض الطوائف وبعض الدول عندهم يعتبرون مد الرجل تجاه القبلة هو نوع من أنواع الاستهانة والتقليل بالقبلة. فينبغي الإنسان كذلك أن يراعي الأعراف، أعراف الدول وأعراف الناس وأعراف الطوائف وأعراف الملل. هم عندهم ربما هم يعني يجعلون هذا شيء ممنوع في عندهم. هو لا يعني أنت تجلس الآن هو يفهم من جلوسك أنك تهين القبلة بمد رجليك، وأنت أصلا ليس في، ربما أنت لو جالس أصلا قد عكست رجلا على رجل، فأصلا لست في اتجاه القبلة، لأن رجلا تتجه إلى الجهة اليمنى ورجلا تتجه إلى الجهة اليسرى، وإنما أنت تستقبل بوجهك القبلة، لكن رجلاك قد عكستهما وأنت تجلس. فهو لا ينظر إلى كل هذه الأمور، تقول لا رجل ليست باتجاه القبلة أصلا، رجل ها هنا رجل ها هنا يعني عاكسان القبلة. يقول لك لا، أنت تجلس باتجاه القبلة وهذه الجلسة ليس فيها إكرام ولا احترام للقبلة. فإذا شعر الإنسان أن من حوله يفهم من هذا الفعل فلا بد يعني أن يبعد الإنسان عن نفسه التهمة، خصوصا إذا كان من أهل الصلاح وأهل التقوى، لا ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك حتى لا يساء بهم الظن، فيقول الناس انظر إلى فلان يفعل كذا وكذا. كما كان هذا الأمر يعني في السابق كان يعني قبل 20 سنة لو أحد من الناس مشى في الحرم بنعليه ولو كان نظيفتين عد ذلك جريمة من الجرائم، عد ذلك كبير. الآن أصبح كثير من الناس يطوفون بنعالهم الطاهرة حول الكعبة ومع ذلك لا يجد النكيل. لماذا؟ لأن الأعراف قد تتغير. والنبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير. فالمقصود أن المرء إذا أتى بالفعل فلا بد أن يكون في حين إتيانه لهذا الفعل أن يكون قصده حسنا وفعله لا يصل إلى درجة القبح والإساءة. فإذا كان القصد صحيح فليس له القصد، ليس فيه إهانة القبلة. وكذلك أيضا الفعل لا يظهر منه التقليل أو الاستهتار بالقبلة، فحينئذ لا حرج، وقد انتفى المانع وهو وجود من يظن أن ذلك إهانة للقبلة، فحينئذ لا حرج. أما المصحف فالمصحف ظاهر في الوجود، ظاهر بمعنى أن الذي يمد رجله إلى المصحف فرجله واصلة إلى المصحف مباشرة، فأن هذا الفعل لا يليق أبدا ولا ينبغي. إذا أردت أن تمد رجليك لا تمد رجليك والمصحف أمامك. والعلة ظاهرة لأن المصحف هنا ملامس أو مقارب لقدم الإنسان، وهذا يشعر بعدم احترام المصحف، ولذلك يستنكره كل من يرى هذا الفعل. لذلك يعني من حسن إسلام المرء أن يكون حسنا في أفعاله يبعد إساءة الظن عن نفسه، ولو كان قصده، طبعا لا نشك في أنه لا يقصد الإساءة، هذا طبعا نحن نعتقده أنه لا يقصد، أنه يقرأ القرآن، هو أصلا هو جالس في المسجد ليقرأ القرآن، فلا يظن به أنه يفعل هذا الفعل. لكن على الإنسان أن يراعي الأحوال، ومن إكرام المصحف أن لا يفعل مثل هذا الفعل، لا يفعل مثل هذا الفعل، ويبعد التهمة عن نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما كان معتكفا في المسجد وأتت إليه صفية، فخرج صلى الله عليه وسلم معها من معتكفه ليوصلها إلى بيتها، فرأى رجلين هذا الموقف فأسرعا، وكان الأمر يعني في ظلمة الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبكما إنها صفية، لا تستعجلا في المشي، هذه زوجتي صفية. قالوا يا رسول الله يعني لن نرد بك ونشك بك شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا أو شيئا. فالإنسان يعني يبعد التهمة عن نفسه ولا يجعل الناس يظنون به ظن السوء، وخصوصا أنه في حال يريد فيه الإعزاز والإكرام للمصحف. فرى أن هناك فرقا بين فعل من مد رجليه باتجاه القبلة وبين من مد رجليه باتجاه المصحف. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا سؤال أبو يوسف يقول بالنسبة لمن يجلس في المسجد وقام الإمام ليقيم الصلاة، فيقول هل المأموم متى يقف للصلاة؟ هل يقف عندما يقف الإمام أو عندما يسمع قد قامت الصلاة؟ أو يقول ما الوقت الصحيح الوارد في السنة أن المأموم يقف للصلاة؟
الأمر في ذلك واسع، سواء قمت عند قيام الإمام، قد ورد في الحديث لا تقوموا حتى تروني، سواء قمت عند قيام الإمام أو قمت عند شروع المؤذن في الإقامة أو عند قوله قد قامت الصلاة، كل ذلك واسع والحمد لله. ولكن المقصود هو أن لا تتأخر، أي لا تبقى منشغلا بالحديث أو تعبث بالهاتف أو حتى تنشغل بعبادة أخرى ولو كانت صلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، حتى لو كانت الصلاة أنت لو كنت قد شرعت فيها ووصلت إلى نهاية استعجلت، ولو كنت في البداية قطعت الصلاة حتى تدرك الصلاة من أولها، تقف مع المصلين، الأمر يحتاج إلى أنك تستعد لوقوفك مع إخوانك في الصلاة بحيث تسوي الصف وتتراص معهم وتكبر مع تكبيرة الإمام في أول الصلاة، كل ذلك يحتاج منك إلى أن تكون قد حضرت مع إخوانك قبل شروع الإمام في الصلاة. وهذا كله يتطلب منك أنك تبادر إلى القيام مع الإمام، سواء قمت عند أول الإقامة أو عند سماعك قد قامت الصلاة أو مع قيام الإمام للصلاة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، الله يبارك فيك.
السلام عليكم دكتور سالم.
وعليكم السلام وبركاته.
أرجو من الله أن يكون هذا الاتصال هو يعني يكون خير ويكون يعني
آمين.
في صالح هذا الدين وهذا الكتاب الذي نجله ونحترمه جميعا. يعني تعليقا على الاتصال الأول حول أخطاء الأئمة المساجد أو شيء، أنا بس أرد التعليق على هالموضوع. يعني أنا بتمنى من خلال صلاتنا في تقريبا أنا صليت في جميع مساجد الإمارة، إمارة الشارقة وإمارة دبي كوني موجود فيهم بالعمل وبالسكن، لاحظت على بعض الأئمة، وأرجو أن يكون هذا الكلام هو كلام يعني من القلب إلى القلب، لا أريد لا تجريح بأحد ولا الانتقاص من مقام أحد لا سمح الله، ولكن لتبيان أن هناك بعض الاعوجاج في بعض الأمور نريد إصلاحها فقط لا غير. أتمنى أن يكون هناك يعني على 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 غرار المخبر السري أو العميل السري أو المتسوق السري ناس من الهيئة الإسلامية، من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية، أن يمرون على المساجد كل فترة فلينظروا إن كان هذا الإمام جيد فليثبت في مكانه، وإن كان إمام آخر مقصر في شيء فليناصح كما ذكر الدكتور سالم الله يبارك فيه يا رب، وإن كان هناك إمام آخر يريد يعني إخضاعه لدورات سواء بالتجويد أو في المقامات فليكن ذلك، ولا 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 أطرح هذا يعني هذا الكلام إلا من باب الحفاظ على هذا الدين وعلى هذا الكتاب. وأنا لاحظت في بعض الأحيان أن هناك أئمة لا يجدون ولا التجويد ولا المقامات بشكل مطلق تماما، فلا أعلم إن كان هؤلاء الناس عينوا في هذه الأماكن بدون يعني بدون فحص أو بدون شيء، ما بعرف هي ما أنا شغلتي، بس نحن كمصلين يعني كمرتدين هذه المساجد لا نتمنى أن نسمع تلاوة هذا القرآن الكريم خصوصا في الصلوات الجهرية إلا من أئمة يجدون التجويد أولا والمقامات ثانيا. يعني لا يجوز أن يقرأ القرآن ويكون في مقام الجواب هو في مقام آخر وفي مقام آخر، زي يعني يقرأ القرآن عادي مثل أي شخص، هذا لا يجوز، لأننا نذهب إلى المسجد لنسمع القرآن في تلاوات وفي قراءة تكون راكزة وتكون محترمة جدا، ويعني بتخليك أنت لما بتكون وراء إمام عم يقرأ القرآن وعم يصلي أنه يطيل في الصلاة وإمام آخر على العكس تماما. وبارك الله فيكم شيخ اسحاق،
جزاك الله خير، الله يحفظك يبارك فيك.
ولا نريد من هذا الموضوع الا النصح والا
الله خير
فقط لا غير. بارك الله فيك وشكرا كثير. اتمنى من الدكتور سالم يعني يعلق على الموضوع اذا كان معروف.
الله يخليك، جزاك الله خير، الله يحفظك. الشخص الاخ محمد يريد منكم التعليق على ملاحظة ذكرها عند يقول البعض من الأئمة وان شاء الله يعني قليل، يقول يعني هناك من لا يتقن مثلا التجويد، لا يتقن القراءة، لا يتقن نطق بعض الحروف، فيريد منك فضل الشيخ يعني التعليق على هذه المسألة، كيف يعني يقوى هذا الإمام أو يعطى دورات مثلا وغيره.
بالنسبة لملاحظة الأخ الكريم يعني هي ملاحظة تستفيد منها الهيئات الإسلامية والدوائر التي تعنى بشؤون الأئمة، ولكن يعني أن أبين للأخ السائل أو الذي أعطى هذه الملاحظة أن الجهات المختصة لا تختار الأئمة إلا بناء على أنهم استوفوا الشروط اللازمة، فإما أن يكونوا حفظة لكلام الله جل وعلا، أو يكونوا إن لم يكونوا حفظة فإنهم على قدر كبير، أقل شيء يكون حافظ نصف المصحف، يكون عنده المؤهل الشرعي. يعني هذه مسائل تعتني بها الجهات المختصة في اختيار الأئمة، كذلك أيضا عند اختيارهم أيضا هناك مراعاة لكثير من المسائل المتعلقة بتلاواتهم أو بما يتعلق بفقههم وصحة صلاتهم وصلاة من خلفهم من المصلين، فهم لا يختارون في هذا المنصب إلا من تجاوز الاختبار وأحسن التلاوة. فلذلك غالب من يعين من الأئمة فإنه يكون على مستوى عال من التلاوة، ويمكن بإمكانك أن تتابع حسابات الشؤون الإسلامية سواء في أبوظبي أو في الشارقة أو في دبي أو في أي مكان من الدولة، ستسمع القراءات الطيبة والتلاوات المتقنة. هناك كثير من الأئمة في الدولة سجلوا لهم مصاحف، وهذه المصاحف تبث وتذاع، ولهم تلاوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في الإعلام. فالمستوى بحمد الله متطور، لكن ما يذكره من وجود بعض الأخطاء نقول نعم قد يكون هذا، أن عندما يبدأ أول ما يبدأ الإمام عند دخوله للجان والتعيين ربما يكون على قدر كبير من الإتقان، ثم بعد ذلك يضعف مستواه فتضعف تلاوته ويضعف الأحكام التجويدية عنده. وذلك كل الشؤون الإسلامية على مستوى الدولة باستمرار لهم مراجعات مع الأئمة، سواء لجان في الاختبار حتى يتقوى ويراجعوا مسائلهم، أو دورات تدريبية مستمرة لكل الأئمة في الدولة، وهم بحمد الله قائمون على دورهم على أكمل وجه. لكن التقصير يقع أخي الكريم يقع من الأئمة، يقع من الإمام بعد أن يصل إلى مرحلة التعيين ربما يتهاون في بعض الأشياء، فربما تكون هناك بعض الأخطاء، لكن كمستوى عام الحمد لله هناك يعني فرق كبير جدا بين مستويات الأئمة في السنوات الأخيرة، في 20 سنة الأخيرة أو أكثر وما قبل ذلك. فالملاحظة في عين اعتبار الأخوة المسؤولين، والجهد بحمد الله سبحانه وتعالى يعني قائم على قدم وساق في الارتقاء بمستوى الأئمة والمؤذن. أما ما يتعلق بالصوت وقضية المقامات هذه مسألة أخرى أخي الكريم، مسألة المقامات كون الإمام يقرأ بالمقامات لا يلزم الإمام أن يقرأ بالمقامات، الإمام إذا كان صوته حسن وتلاوته حسن لا ليس من حتى نقول من المستحب علينا أن يعرف مقام النهاوند ويعرف مقام السيكا ويعرف مقام كذا، ليس مطلوب من الإمام، المطلوب من الإمام أن يكون حسن الصوت وأن يكون يعني يتقن التلاوة على وجهها الصحيح المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيتقن التلاوة ويكون حسن الصوت. أما كونه والله يعرف المقام الفلاني ويعرف الطريقة الفلانية في التلاوة فهذا يعني أرى أنه يتنزه عن الإمام. وبعض الأئمة من شدة عنايتهم وشبقهم بهذا الأمر أضاعوا التلاوة الحقيقية والتأمل في التلاوة وضبط التلاوة السليمة التي يحس فيها الإنسان إلى ضبط النغمات. فما يتعلق بالمقامات لا أتفق مع الأخ السائل، وإنما تحسين الصوت هذا مطلوب شرعا. يقول أبو موسى لو كنت أعلم يا رسول الله حبرت لك تحبيرا، يعني من شدة إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوة أبو موسى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا بالتغني بالقرآن، تغنوا بالقرآن. فالإنسان عندما يحسن تلاوته هذا وصوته بالتلاوة فإن هذا يزيد القرآن حسنا على حسن، ولكن ليس معنى ذلك أن يتجه إلى منح آخر في دراسة هذه المقامات والعناية بها. المهم أن يكون حسن الصوت حسن التلاوة.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما حكم الشخص فاتته صلاة المغرب دخل مع الإمام في صلاة العشاء، هل يدخل بنية العشاء أو بنية المغرب؟
إذا حضرت صلاة المغرب ولم حضرت صلاة العشاء ولم يكن قد صلى المغرب ودخل الصلاة من أولها، فإنه يدخلها بنية العشاء، فإذا قضى من الصلاة صلى بعدها المغرب. وهذا قول يختاره كثير من أهل العلم، أنه يقدم الحاضرة في هذه الحالة، وذلك لأن هناك خلاف في عدد الركعات بين صلاة المغرب والعشاء. طيب عندما سيقوم الإمام الرابع ماذا سيفعل المأموم؟ هل سينصرف من الصلاة؟ هل سيبقى جالس إلى أن يأتي الإمام إلى محله في الركعة الأخيرة؟ فهنا لو أنه صلى الحاضرة وهي العشاء ثم صلى قضى بعد ذلك المغرب، لعل أن يكون ذلك أولى. لكن إذا كان هناك متسع، بمعنى أنه بعد الأذان تذكر أنه لم يصل المغرب، صلى المغرب ثم بعد ذلك لما أقيمت العشاء صلى العشاء، لعل أن يكون هذا هو الأقرب.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنه توضأ وبعد الوضوء يقول شعرت بخروج شيء، هل أعيد الوضوء مرة أخرى؟
لا، إذا شعر بخروج شيء منه فإنه لا يلتفت إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يخيل أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والقاعدة عندنا هي الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل في ذلك هو بقاء طهارته ما دام أنه متطهر، وكون الطهارة قد انتقضت منه هي محل شك، فالأصل أن يبقى على اليقين، واليقين ها هنا الطهارة، ولا يلتفت إلى الشك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.